ذهبت الشافعية إلى أن للجمعة راتبة قبلها، أما عند حنابلة وكثيرين يقول لا ليست راتبة، إنما يصلي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له قبل صلاة الجمعة ليست راتبة، إذ أن الراتبة بعدها بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أنكر الرسول على من جاء وهو يخطب وجلس، قال أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. هذه تحية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا أنها راتبة قبلها.
ويسن أن يغتسل لها في يومها لقبل عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعن جنان وعند مضي أفضل. وتقدم وفيه نظر.
ويسن أن يغتسل لقبل عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. لو استدل الشارع بحديث أبي سعيد كان أحسن في الصحيحين وغيرهما، وأصرح للدلالة من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هو أصرح وأصح من حديث عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فقول غسل الجمعة واجب هذا يدل على تأكله، وذهبت الظاهرية إلى أنه واجب عليك أن تغتسل يوم الجمعة لأن الحديث. قالوا وإطلاق الوضوء في لسان الشارع ينصرف إلى الوضوء الذي تركه يأذن به الإنسان، أما الجمهور يقول أنه مستحب وليس بواجب. وأجابوا عن حديث غسل الجمعة واجب، قالوا واجب هذا بمزيد للتأكيد بدليل حديث سمرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قوله ومن توضأ يوم الجمعة فبها أي فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا يدل على بيان معنى الإيجاب في حديث أبي سعيد في الجمعة واجب، أنه مؤكد لا أنه يأذب الإنسان بتركه. هذا هو قوله. ابن القيم تكلم على هذا على مسألة الغسل يوم الجمعة، وقال ينبغي للمسلم أن لا يجبره، وبالغ في تأكيده حتى دانا به الوجود، دانا به الوجود الذي يأذب تاركه، إلا أنه لم يجزم بأنه يأذب، لأن الأحاديث الأخرى صرفته عن دلالة الوجود كحديث شمرة مشار إليه، وكذلك حديث الصحابة، وكذلك قصة عثمان وقصة عمر، فإن رجل دخل ويخطب قال ما الذي أحرك إلى هذا الوقت؟ قال يا رب الله ما جئت على أن توضأ. قال والوضوء أيضا والوضوء أيضا، يعني أنكر عليه حيث لم يغتسل ولم يأمره بالخروج ولم يقل إن صلاتك غير صحيحة. وكذلك الغسل عن جماع أفضل إذا كان عند الإنسان ضعف وأمكن، فكون يوم الجمعة أفضل. لحديث من غسل واغتسل وتقدم وبيه نظر، يقول أن الغسل يوم الجمعة تقدم، الشارع يقول في نظر يعني أن ما تقدم ذكر مشروعية غسل الجمعة، ولكن يحتمل أن ما تروي بتقدم العبارة التي سبقت في كتاب الطهارة، ويقول وإن استعمل في الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء وغسل جمعة وغسلة وتعليلة عندنا لأنها لا بأس به، وإن استعمل يعني يكره كراهية التنزيل بس، وإن استعمل في مستحب كغسل جمعة فقال الشاهد الماتري يقول تقدم في هذه العبارة أن غسل الجمعة مستحب لأن الماء المستعمل في غسل الجمعة لا يشربه الطهورية. والشاهد لم يستفد هذا قال وفي قوله وتقدمنا وأنه لم يتقدمنا.
ويسمى الشارع ايش كلام الشارع متعقد نعم هاشم الشيخ تقدم وفي نظر اي في قول ما في وتقدم ويجاب بانه تقدم لانه تقدم ذكر مصنف استحباب غسل الجمعه في كتاب الطهاره والمراد انه يحتاج ان يعاد اليه النظر ويحتاج أن ينظر فيه لإظهار ما يلق فيه الفساد ولا يقال به نظر في كلام مقطوع لفساده ولا صحته بل فيما كان فساد محتملا فإن قيل في كلام مقطوع لفساده كان كناية أو محاباة وإن قيل فيما هو مقطوع لصحته كان عنادا أو مخالفة.
لا
في نظر
يعني
يقول
هو تقدم إنما تقدم الحكم معروف في ذلك.
ويسن تنظيف وتطيب لما روى البخاري عن ابي سعيد مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعه
كده بالرفع
لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امراته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
هذا من السنن التي ينبغي للمسلم تعاطيها يوم الجمعة وهو أن يتنظف ويتطيب. تقدم أنه يغتسل وأن غسله عن جماع أفضل وبعد ويتنظف ويزيل ما في جسمه من درن ويتطيب أيضا ويلبس أحسن ثيابه ابتداء به صلى الله عليه وسلم ويبكر لها أيضا ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ورد الحديث إن أولى الناس أكثرهم صلاة عليه. وهذا الحديث لا يغتسل أحدكم لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطيب ثم يتقدم ولا يستمع حتى يدخل الإمام ولا يفرق بين الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما ورد. نعم.
وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضل البياض ويعتم ويرتدي.
ويلبس أحسن ثيابه وأفضل البياض إلى حد مرة خير لباسه من بياض ويعتم ويرتدي ويكون هيئة يوم الجمعة غير هيئته العادية تعظيما لهذا اليوم إذ أن هذا اليوم هو عيد الأسبوع. فكما أنه يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه يوم العيد فهذا يوم العيد الأسبوع. نعم.
وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب ويقوم بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني.
ويبكر إليها يذهب مبكرا والتبكير يبتدي من طلوع الفجر الثاني هذا عندهم. ولهذا قالوا في حديث أن في يوم الجمعة الساعة أن بعد العصر. ومن حديث آخر من راح في الساعة الأولى فكأن قالوا إن الساعة الأولى تبتدي من طلوع الفجر يوم الجمعة وفي من طلوع الشمس النهار يبتدي من طلوع الشمس. وهذا قول طائفة من أصحاب مال إليه رجب حنبلي وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية. وقيل يبتدي من الزوال يكون التوقيت الزوالي على هذا المنوال وهذا هو المعروف عن مالك وعليه أكثر أصحابه. يعني يجعل بشعمال
وأن يدنو من الإنسان الجماع مستقبل القبلة قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل وكسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستنى ولم يركع كان له بكل خطوة يخطوها كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.
كذلك ويدنو من الإمام لهذا الحديث، وأنه إذا بكر وابتكر واغتسل ولم يغسل نياله ودنا من الإمام لم يخطو خطوة، كان إذا خطى خطوة كان له مثل عمل سنة صيامها وقيامها، فهذا يدل على مشروعية الشرك ويدل على مشروعية الاغتسال والدنو من الإمام، ويدل على أنه ينبغي أن يذهب إلى المسجد ماشيا إذا لم يشق عليه بأن لا يركب السيارة إلا إذا كان بعيدا ويكلمه، وإلا فالأولى أن يمشي. وقوله لم يخطو خطوة هذه بمدح الخاطر خطوة، وضابط الخطوة بالخطوة إذا كانت للمروة في مدة، وإن كانت للهيئة فهي للكشف. فمثلا تقول ضربته ضربة أو ضربته ضربات، هذه الضربة هذه لأنها واحدة، وإن تعددت يعني إذا كانت تتجزى خطوة ضربة وما أشبه ذلك جالسة، أما إذا كانت للهيئة فهذه تكون بالكشف. مثلا أقول لك أنا ما هذه الجلسة، مو بالمراد أنك تجلس جلسة يتبلل من أن تكون مضجعة ضايعة أو خائفة، إذا كانت جلسة غير معلومة قال ما هذه الجلسة، إذا كانت بداية وإلا لك تجلس جلسة تجلس عندنا جلسة ما هو جلسة، لأن مراد المرة المقابلة للقيام أو الاضطجاع. ويقول ابن مالك في هذا: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة.
ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
ويكرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تتأكد في يوم الجمعة وليلتها، ويقرأ أيضا سورة الكهف، فإنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا كله يدل على فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها.
ويكثر أيضا من الدعاء ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصلاة على الرسول تتأكد في يوم الجمعة وليلتها، فتقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ولك أن تسأل هنا سؤال، تقول: معلوم أن الله أمرنا أن نصلي عليه، فنقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. معنى اللهم، اللهم ندا حرد، بمعنى يا الله. اللهم يا ندا حرفا حرف ندا وعوض عنها ما معنى اللهم، يعني يا الله صل على عبدك ورسولك محمد. فنحن نسأل الله أن يصلي على الرسول، فكوننا نسأل الله أن يصلي على الرسول مع أن الله صلى عليه قبل دعائنا، فدعاؤنا هذا هو كبار تحصيل الحاصل. كيف نقول يا ربنا يا الله صلي على الرسول مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ فالله أمرنا أن نصلي عليه وأن نسأل الله بأن يصلي عليه في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا. نقول لك نعم هذا سؤال لا بأس به، لكن الجواب ففي سؤالك الله أن يصلي على الرسول مع أن الله صلى عليه قبل دعائه بما دعائك من التنويه بشرف الرسول والتنويه بتعظيمه، ثم أيضا المصلحة والمنفعة عائدة لك، فأنت إذا صليت على الرسول سألت الله أن يصلي على رسولك فإن الله يصلي عليه، كما الحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فتكون المصلحة والمنفعة عائدة لك أنت لما يحصل لك من الأجر والفضل والثواب. والطبيعي التنويه بفضل الرسول والتنبيه على شرفه صلى الله عليه وسلم.
ولا يتخطى رقاب الناس لمن راى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة وألحق به بالغنية المؤذن.
ولا يتخطى رقاب الناس لما فيه من أذاهم، لا ينبغي، هذا مكروه، كون مكروه للناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي إماما فلدعاء الحاجة إلى ذهابه إلى المنبر وموضع صلاته من حاجة فلا مانع. وألحق عبد القادر الجلال بالبنية المؤذن، هذا إذا لم يكن من قبل باب يدخل معه الإمام، فإن كان هناك باب يدخل مع الإمام فلا ينبغي أن يتخطى رقاب الناس، فإذا لم يكن هناك باب فيأتي من خلفه فيتخطى رقاب الناس والمؤذن نظرا للحاجة.
إذا لم يرى الرجل لكن يعلم أن عادة الناس مفرد في الصفوف الأولى فلا ينبغي، إذا لم يرى فرجا لكنه يعلم أن عادة الناس أنهم يتركون فرج في الصفوف الأولى لا ينبغي نوعا.
لا يتصل ما شاف شيء لك وتقول أمام فرجا أمام الصف البريد.
أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم.
وكذلك أيضا إلا أن يكون فرجة ولم يشدوها فقد أسقطوا حق أنفسهم عليه أن يتقدم ويشدوها. ظاهر هذا حتى ولو كان في الصف الذي أمام الصف الذي أمام، لأن التخطي لا يكون إلا بهذا، لكن الكلام أظن لا إنما إذا كان الصف الذي يسير، أما إذا كان الصف الذي قدامه ولا يمكن إلا بعد تخطي صفين أو ثلاثة فلا، لكن وهو كلام الشارع حتى ولو كان أمام الصف أو صفين ما دام أنهم لم يشدوها فيتقدم ويتخطى رقابا حتى يصل إليها. القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولم نسمع أن الحاجات تبيح
المحظورات.
إلى أن يقول الحاجات، إلى أن يقول الحاجات تبيح المحظورات لأنها منزلة منزلة الضرورة.
القاعدة
هذا ممكن في بعض في بعض الأشياء، لكن هنا الذي يظهر ما هو بعد يظهر، نقول المحرم على تشميل محرم لذاته، هذا لا يمكنه إلا الضرورة، كالميتة مثلا حرمت لذاتها مثلا، أو محرم مال المسلم، حرام عليك أنك تجيب تأخذ مال المسلم إلا لضرورة، لأن محرم لذاته ومحرم لا لذاته بل لغيره، كيتعدد الجمعة في الموت في موضع مثلا، فهذا التحريم مو لذاته، أصل الجمعة مشروع لكن حرم لأجل التعدد، فهذا التحريم مو لذات الشيء بل لأمر آخر، وهو نريد أن الناس يحصلون بهذا المسجد، ففرقا بين المحرم لذاته والمحرم لغير ذاته بل لأمر خارجي، فإذا كان المحرم لذاته فهذا لا يجيبه إلا الضرورة، وإذا كان المحرم لا لذاته كتعدد الجمع هنا ما هو لذاته بل أصل مشروع إقامة الجمعة مطلوبة متعين بكل حال، وإنما حرم لأجل التغرب ولأجل أن الناس يجتمعون لا يريد تفريق كلمة متردون، فهذا التحريم لم ينطبق لذات الشيء، فلما كان التحريم لا لذاته جاز استثناء الحاجة منه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وحرم أن يقيم غيره ولو عبدا وولدا كبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه سواء كان في الجمعة أو في غيرها. فمثلا جئت وإنسان في الصف الأول وأنت متأخر بثلاثين دقيقة، الله يبارك فيك رحناك، ما ينبغي لك وحق منك، حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولعموم حديث من سبق إلى مكان فهو أحق به، إلا أن بعض المستثنى الصغير، إذا كان صغير فهذا لا مانع لو أقيم، ولهذا قال ولده الكبير، أما إذا كان صغير فلا مانع، لمستدلين بحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما من سبق إلى مكان فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بشيء، بقي موضوع إذا قام عنك يريد أن يؤثرك هذا يأتي. نعم.
إذا كان مثلا قريب من الإمام، لكن إذا كان مثلا في الصف الأول في الصف الثاني أو الثالث هل يجوز أن يقيم الصغير؟
لا، يقولون إذا كان صغير فلا مانع، هذا عند بعضهم، لكن إذا كان الله إذا كان من تصح صلاته وحقهم عليه، ما ينبغي يقيم، ولهم يقيدون بالكبير. نعم.
ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص.
نعم.
إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له.
كذلك تقدم أنه يحرم أن يقيم غيره يعني يحرم عليك انك تقوم شخص من اجل ان تجلس مكان فانت قاصد لهذا المكان لانه احق به، لكن تقول افشحوا، يعني تطلب منهم اي تراصوا اذا كان في الامكان بدون مشقه تلحقهم من التراص، الا الصغير تجوزوا انه يقام من مكانه نظرا الى ان الكبير احق، ولكن هذا يحتاج الى دليل. فاذا كان الصغير تقدم يقرا القران ولا عند اي عبث وهو من تصح صلاته ولم يكن يعني خلف الامام ينطبق عليه يرني منكم الاحلام، مع ان بعض العلماء يقول يرني معنى يرني يعني يحثهم على التقدم وليس لي دلاله على انك تقوم غيرك، فمعنى يليني منكم أولو الأحلام والنهى المعنى من باب الحث والمبادرة لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلف الإمام، وليس المراد أنهم يقيمون غيرهم ممن تقدمهم. وبكل ذكروا أن الصغير يقام، ولكن إذا كان الصغير لم يحصل منه ما يؤذي والصغير ممن تصح صلاته وقد سبق إلى هذا المكان فقيامه من مكانه يحتاج إلى دليل، وإلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له فلا مانع. لو قلت الإنسان جزاك الله خير صد على هالعمل اللي يجي لا يجي أحد بتغضى ورجي لا بشكو، لأن أصبح نائبا لك لم يجلس فيه بناء على أنه مكان، إنما جلس من باب أنه يحفظه لك بالنيابة عنك.
وكذا لو جلس لحفظه بدون إذني قال في الشرح
لو جلس ليحفظه لغيره ولو بدون إذنه ما دام قال من باب الإثارة كما يأتي. نعم
قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله بالمعالي.
صحيح. أما لو جلس في مكان الإمام فلا إقامة لأنه ليس له، الإمام معروف مكانه يتقدم المأمومين، جئت وجلست في محل الإمام هذا لا بد يقومك، أو جلس في طريق المارة الناس يدخلون مع هذا الباب جو صف قدام يعني حجز الطريق فهذا ينبغي أن يقام لأنه مؤذن بالناس وهذا طريق. نعم.
وكره إيثاره غيره بمكانه البلد.
وألحق مثله الفقيه أو المعلم إذا جلس في المسجد في مكان يعلم الناس وعنده حلقة يجي يسأله في الجمع سل هناك ما يجي حرام عليه، يريد أن يقيم هذا المعلم أو هذا الفقيه الذي يتذاكر مع إخوانه فقد حل في الجلس في مكان وسبق، ثم يجي إنسان رئيس ولا غيره يقول جمع فهو أيضا يحرم. نعم.
وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل.
وكره إيثاره لغيره مكانه الفاضل، هذا من باب إيثار القرب، هذا مكروه وإلا جائز. فمثلا جلست في هذا المكان وآثرت غيرك، لما جاء إنسان أكبر منك احترمته وقمت عن مكانك في الصف الأول، يكره في حقك أن تقوم لأن هذا من باب القرب ولا ينبغي أن يكره أحدا حتى ولو والدته. ولكن القول الآخر أنه لا مانع ولا في كراهة لأنه محسن في مثل هذا إلى من هو أشل منه ومقدر من هو أهل للتقدير فهو يثاب على صنيعه هذا. نعم.
لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه.
لا قبوله فلا يكره، مثلا على قول أنه يكره أنك تقوم عن محله، لكن لما رأيت إنسان أشل منك احترمته قمت ما يكره في حقي يجيك بل يشكوك بكل حال، وأما أن تكره في حقه لأنك عاثرته على طاعة، والقرب والطاعات لا ينبغي أن يؤثر أحد عليها، فأنت في حقك مكروه وفي حق المؤثر ليس بمكروه، لأنه انتقال من مفضول إلى أفضل.
وليس لغير المؤثر سبق،
وليس لغير المؤثر سبق بل يحرم. فمثلا أنت قمت عن جهد تبيع جسم محلك، جاء يكفي عمرو الجسير، طيب أنت ما قمت عن عمرو كائم عن هذا، أما غالك ولا إنسان تحترم لحق عليك فقمت، ثم جاء هذا الشخص مسبقه الجسير، فهذا لا يجوز أيك لأنك لم تؤذره ولم تأذن له، هذا حق لك أنت، إنما آثرت هذا الشخص بعينك، فهذا الذي سبق والجسير يحرم عليه.
وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه،
وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، يعني لو حطيت مصلى مسجادة في الصف ما يجوز لأحد يشيله، لأنها بمنزلة النائب عنك. لكن هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه، أما لو وضعت مصلات أو وضعت عصاك أو نعالك مثلا في محلك، إن كنت ذهبت لأجل الوضوء وسترجع قريبا فهذا لا مانع، ما يجوز لأحد يتعرض. أما إن ذهبت تفتح دكانك وتبيع وتشتري وإذا جاء حالة الصلاة جيف فهذا ما محلك مصلات لا حرمة له على رأي شيخ الإسلام تنمية، بل ينبغي رفعه ورمي هناك. فالشيخ فصل فرقا بين ما إذا جعلت عصاك أو مصلاك إن كنت ذهبت للوضوء وستعود قريبا، أو أنك في المسجد أيضا اخترت أن تستند على عمود وخلت في محل الصف الأول عصاك أو مصلاك، فهذا لا يجوز لأحد أن يتعرض، لأنك في المسجد أنت في صلاة، إنما اخترت هذا المكان لأجل أن تستند أو لأجل أن تدعن تبعد عن ضيق الناس اللي يمينك ويسارك وتحب أن تنفرد بالقراءة، فهذا أنت حق به. أو ذهبت للوضوء وترجع، أما إذا ذهبت لشؤون دنيوية كفتح الدكان أو بيع المشترى أو السعي في الأسواق فهذا ما تضعه في الصف هذا لا حرمة له، بل يتعين رميه والجلوس في المكان.
ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه،
هذا عندهم ما لم تحضر، لكن على التفصيل الذي سبق بيانه. نعم.
ولا يصلي عليه.
نعم. يقول لأنه مملك، هذا مملوك ولم يأذن لك صاحبه بأن صلي، فغش مصلى ما ينبغي أنك تصلي عليه، بس صل على الأرض ولا على، لأن كونك تستعمل مال غيرك بغير إذنه هذا لا يجوز.
لكن
لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفسه. نعم.
لكن لو قيمة الصلاة ما يخلو،
بلى يقول أخذ من ما يصلي عليه ولا يشير إذنه.
مثل الأحيان يكون مثل شخص أتى بسجادة يصلي عليها وفي أثناء الصلاة بل حصل كرة في الصف يعني تراس، فالشخص انتقع السجادة وبقي، هل يحل الذي جنبه أن يصلي عليها أم يزيله؟
لا ما دون لي، لأن رأيها يشوفها وزحم عن مكان من غير اختيارك، وأن جيت من غير اختيارك لا بأس بها.
ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله عليه السلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم.
ومن قام من موضعه لعارض ثم عاد إليه فهو أحق به، سواء كان في المسجد أو في المجلس في بيتك مثلا، كأن يكون لك لا محل وأنت تقهويهم ولا محل، لكن قام برا عارض لإنزال فضلات في أنفه وإلا ما أشبه ذلك، ثم عاد وأحق، ما ينبغي أحد يجلس. لأنه لم يقم رغبة عن أو في المسجد أيضا هذا محل في الصف يقرأ ثم حصل لعاب خرج من وراء المسجد ورجع هذا فحق.
ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا
ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا بل هو حق وإن طال لكن ظهر من ما قلتنا.
ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما
كذلك. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت نهي والشمس واقفة لكن سبق لنا أن الصلاة في وقت نهي لا تجوز. أما هنا فإنه يصلي ولو كان وقت نهي لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سلية الغطفاني جاء والنبي يخطب ولم يصلي بل جلس قال أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين ولم يقل نوفتاي وبد. فالإطلاق يقتضي أنه يصلي الداخل والإمام ويخطب على أي حال. الشيء الثاني أن وقت النهي قصير جدا قد لا يضبط خاصة الجوال قد لا يضبط بل حكى بعضهم ما في وقت نهي إنما تقف الشمس في مرأى العين وإلا فهي شاعرة وقدروه يعني في رأي العين بمقدار قراءة الفاتحة. فزمن وقت النهي لأجل زوالج لأجل وقوف الشمس بين تناهي الظل وتوسط الشمس في كبد السماء ثم ميلها إلى الجهة الأخرى مقدار قراءة الفاتحة ومن هذا زمن قصير. نعم لكن ظاهر الحديث أنه يصلي ركعتين. هنا سؤال قلت أنت مثلا لو قلنا لك دخلت والإمام يخطب قلنا لك قم صلي لا تصليت ركعتين قلت والله أنا عادت إذا جيت يوم الجمعة صلي أربع تسليمتين أبا صلي بعد تسليمت الأخرى شو نقول؟
لأن مأمور باستماع الذكر ومأمور بتحية المسجد. تحية المسجد ركعتين صلي ركعتين والباقي يستمع الذكر وهي الفضل.
يبقى أصلي كل الصلاة خير أصلي تسليمتين
يفوت شيء يفوت الصلاة لا تفوت والخطبة تفوت.
ايش تقولون؟
أن الجمعة لا لها يعني ما لها سنة قدام الصلاة.
ها؟
الجمعة ما لها سنة قدام الصلاة معينة يعني.
ما لها راتبة
هي راتبة قدام
ما لها راتبة لكن يصلي أربع يعني
لا يصلي سنة المسجد يعني
مثل ما قال محمد إنام يصلي ركعتين يكفي ولا يجوز له يصلي أكثر بل حكى بعضهم أنه يحرم عليه لأنه مأمور باجتماع الخطبة مأمور باجتماع الخطبة وإنما هذا لأجل تحية المسجد. نعم.
فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل.
فإن جلس يعني دخل والإمام دخلت والإمام يخطب جلست ثم نبهك إنسان قم لا تقول الجلوس فات محله ما دام أن الفصل قريب. أما إذا طال الفصل فسنة فات محلها.
فتسن تحية المسجد لمن دخل غير وقت نهي إلا الخطيب وداخلون إلا الخطيب وداخلون لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة
وقيمة
وداخل المسجد الحرام وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف.
كذلك كل من دخل المسجد يسن أن يصلي ركعتين تحية المسجد إلا الخطيب فإنه إذا دخل لا يصلي تحية وليبقى المنبر. وكذلك القيم معنى القيم اللي يسمي الفراش
أن يتردد دائم داخل طالع لأجل إصلاح المسجد وتفقد فرشه وتنظيفه فيتكرر، هذا هو القيم. هذا أيضا لا يصلي، لأن كل لو قيل يصلي ركعتين كل ما دخل راح الوقت كل الصلاة. وكذلك أيضا المسجد الحرام، إن تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. نعم.
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد.
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، بل إذا شرع الإمام في الخطبة حرم عليك الكلام، فالله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغوت، فهذا كله يدل على أنه يحرم. نعم، بالكلام والإمام يخطب. نعم.
إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام.
إلا للإمام أو لمن يكلمه فلا يحرم عليه الكلام، كما لو رأى الخطيب إنسان يتخطى مثل ما فعل الرسول قال اجلس فقد آذيت، فهذا كلامه يخطب. وكما جاء الأعرابي له وهو يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه اللهم أغثنا، ولم ينكر عليه ان كلمه بل اجاب طلبه ورفع يديه يدعو. قالوا هذا يدل على ان الامام يجوز له ان يتكلم ويجوز لغيره ان يكلمه. نعم.
سؤالك وش وجه الدلاله من الايه مع ان الخطبه ما كل قران يعني ما.
لا القرآن
ما يأتي إلا ذكرنا في الآيتين ثلاثة
يقولوا ما دام أن فيها آية جعلوها القرآن، وإن الواقع ما يخطون القرآن يستدلوا بهذا يعني بناء على أن الخطبة اشتملت على آيات قرآنية أو على ما وعلى معاني تضمنتها الآيات القرآنية، فالمعاني التي اشتملت الخطبة هي موجودة في القرآن، يعني هذا يمكن مراده، لكن الدلالة الواقعة ما هي الواقعة ما هي دلالة الحديث أصلح.
أو لمن يكلم لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو.
نعم.
ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة،
ويجب الكلام الخطيب لتحذير ضرير أو غافل عن هلكة، بل وغير الخطيب، بل لو أنت الخطيب، كما لو رأيت إنسان مكتوب بصير شو بيطيح لك في جليل، يجب أن تتكلم تقول يمينه كل إشارك. أو غافل عن هلكة، الإمام خطب ورأيت حية انشابت اتجهت نحو إنسان اتجهت، يجب عليك أنك تكلم تقول حية قدامك وخر، فلا يقال انك ارتكبت محرم، هذا معنى وغافل عن هلك. انا ما يخالف، لا ما يخالف ما دام انه يجتمع لانه يتشوق حتى هو يقرا القران،
لكن ما يقاس على فساد يسير،
لا هذا عبث فرق، هذا يابث ودفع عن السنه.
لكن هذا
كان إذا تسوى كل شغلة، لا ما هو هذا يؤدي سنة ويشتمل لخطبة الإمام، والسواك أولا سنة وثانيا يطرد النوم عن لأجل أن يسمع الخطبة. أما الذي يعبث بالحصى هذا ما بقى شيء من السنة، بل يدل على أن اشتغل جوارحه عن سماع الخطبة. أما لو فرضنا أن السواك بيشغله لا، لأنه مأمور بالاستماع للخطبة وما تتضمنته، فلو إذا فرضنا أن السواك يبي يشغله لا ما ينبغي، لأن السواك متعين، لكن الغالب أنه ما يشغله، لا يعني السنة ويطرد عن النوم يجعل بعد. لكن يمكن بعض الناس يمكن يشعر.
أحسن الله يجوز قطع الصلاة على الحية والعذرة.
إيش؟
يجوز قطع الصلاة على الحية والعذرة.
إيش؟
على الحية
والعذرة. يجوز يقتلها ولا يقطع الصلاة بالصلاة.
نعم.
أقول يقتلها وهو يصلي. حتى ولو أدى إلى أن يمشي يمه.
ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء
ويجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل أن يبدأ فيها. ويجوز الكلام أيضا بين الخطبتين إذا جلس لأنه ساكت، فإذا سكت لا مانع من أن تتكلم.